الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واتم بسنته واقتصى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء وايتها الاخوات الفاضلات، وقلت المطالب من شانكم وتبواتم جميعا من الجنه منزلا. واسال الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاه في جنته ودار مقامته، انه ولي ذلك لم قادر عليه. ايها الاحبه، نحن الليله باذن الله ومدده على موعد مع الدرس 71 بعد 100 من دروس العقيده، وما زلنا بحول الله ومدده نتحدث عن الاحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. ومن بين هذه المنازل منزلة التذكر، من بين هذه المنازل منزلة التذكر. والتذكر قرين الإنابة، فلا ينزل منزلة التذكر إلا من نزل قبل ذلك منزلة الإنابة. قال الله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. وقال الله جل وعلا: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالتذكر قريب الإنابة، وما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر، وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت بذكر ومحبة علام الغيوب. وأركان التذكر وأبنيته ثلاثة، أركان التذكر وأبنيته ثلاثة، من يذكرها؟ نعم، هذه ثمرة لا تقص. أركان التذكر وأبنيته، وقد أفردت لذلك محاضرة في اللقاء الماضي، هي الانتفاع بالعبر، والاستبصار بالعبرة، والبصر بثمرة الفكرة. الانتفاع بالعبر هذا أول مدام التذكر. ولا ينتفع العبد بالموعظة إلا بشروط. ما هي؟ أعرض واحد بس، مش عاوزين عشان المصائب مفتوحة. طب انت مش خلفين الأصول، لما قلت لك اشرح فقرة مش هتعرف تشرح. طيب، لا ينتفع العبد بالموعظة إلا بشروط. الشرط الأول: الافتقار إلى الموعظة، أن تكون شديد الحاجة إلى الموعظة. الشرط الثاني: التعامي عن عيب الشيخ أو الواعظ. الشرط الثالث: تذكر الوعد والوعيد. لا ينتفع أي إنسان بالموعظة إلا بهذه الشروط. أما الركن الثاني وهو موضوع الليلة بإذن الله تعالى من أركان التذكر، وأرجو أن تركزوا وأن تنتبهوا معي، وأسأل الله أن يأجركم على حضوركم في هذا الجو الممطر البارد. أسأل الله أن يحيينا وإياكم برد جهنم
إنه ولي ذلك والقدر عليه. الركن الثاني من أركان التذكر وأبنيته استبصار العبرة. واستبصار العبرة لا يتم أيضا إلا بشروط، وهذا درس من أهم الدروس، لأن كثيرا من الناس الآن لا يتأثرون بالعبر ولا يتأثرون بالآيات. يقع حدث مثلا في أمريكا أو في أستراليا الآن، أحداث العاقل المستبصر هو الذي يخرج بالعبرة من هذه الأحداث، وقليل ما هم. أما بقية الخلق ففي غفلة عن هذه العبر وعن هذه الآيات والعظات. فالاستبصار بالعبرة لا يتم أبدا إلا بشروط. هذه الشروط هي: أولا، حياة العقل. ثانيا، معرفة الأيام. ثالثا، السلامة من الأغراض. وإليك التفصيل. هذه الشروط لا يستبصر الإنسان العبرة ولا ينتفع بها إلا إذا تحققت هذه الشروط. أولا، أن يكون عقلك حيا، حياة العقل، أن تكون بصيرا بالأيام، أن تكون سليما من الأغراض، حياة العقل. أولا، ما هي العبرة؟ ما هي العبرة؟ العبرة أيها الإخوة هي الاعتبار والاستعاض. العبرة هي الاعتبار، وحقيقتها، خلي بالك، وحقيقتها العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. مثلا، فإن رأى إنسانا قد أصابته مصيبة لسبب من الأسباب، فهو يعتبر بهذا الإنسان ويقول بأنني لو فعلت هذا الذي فعله لأصبت بمثل ما أصيب به. هذه هي العبرة، هذا هو الاعتبار. والسعيد من اعتبر بغيره، السعيد من اعتبر بغيره. يعني لو نظر العاقل إلى ما فعله الله عز وجل بالظالمين، بفرعون، بقارون، بهامان، بالنمرود بن كنعان، بغيرهم من الظلمة، ورأى أنه بسبب ظلمهم أهلكهم ربهم جل وعلا، فهو يعتبر بأخذ الله للظالمين، ويعلم أن فلانا من الناس لو فعل مثل فعلهم فلا بد وحتما أن يعاقب بمثل ما عاقب الله تبارك وتعالى الظالمين من قبل. هذا هو الاعتبار. فالاعتبار هو العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله، العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. وحياة العقل كشرط أول من شروط الاعتبار بالعظات والآيات، حياة العقل هي صحة الإدراك، هي صحة الإدراك وقوة الفهم وجودته. وحياة العقل ونور العقل نور يختص الله به من يشاء من عباده ومن خلقه، والله ذو الفضل العظيم. يعني هذا من الله عليه بعقل منير مستبصر، وهذا سلب الله منه بالكلية نعمة العقل. فنعمة العقل قل من يتفكر فيها منا، وقل من يشكر الله عليها. قل من يتذكر نعمة العقل. قد ذكرت لحضراتكم قبل ذلك يوم ذهبت مع بعض إخواننا إلى إخواننا أخواتنا في مستشفى الأمراض العقلية، ودخلنا مكانا للنساء، عمرا للنساء، وجاءت فتاة من الله تبارك وتعالى عليها بحسن خلق عجيب، تقريبا في العشرين من عمرها أو يزيد قليلا. ثم جاءت هذه الفتاة وأخذت غطاء الرأس، هذا سمى بالغطرة، ووضعتها على رأسها، ثم ألقتها بعد ذلك على الأرض، ثم ضحكت ضحكا هستيريا مرتفعا، ثم بكت، كل هذا في وقت واحد. ثم دخلت في مكان من مكان العنبر أمامنا، وتزردت من ثيابها كيوم ولدتها أمها، لا تلبس أي شيء. فخرجت أنا وإخواني، والله بكيت يومها لأنني تحسرت على نفسي وقلت لإخواني ساعتها أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما فكرت في نعمة العقل إلا في هذه اللحظة. شوف انت عشت كم سنة ما شكرتش ربنا على نعمة العقل. فتصور أن ربنا سبحانه وتعالى من على إنسان بحياة العقل، وحياة العقل كما قال ابن القيم نور يختص الله به من يشاء من خلقه ومن عباده والله بالفضل العظيم. تصور لو أضيف إلى نور العقل نور العلم، لأن العقل بغير نور من الله بغير نور العلم الذي يهديه إلى الحق ربما يضل هذا العقل صاحبه. كم من أصحاب العقول والشهادات الذين من الله عليهم بعقول فذة فأبدعت في أي جانب من الجوانب الأخرى من جانب الدنيا، ومع ذلك تنصى هذا العقل وحجب عنه نور الهدى ونور العلم، فضل صاحب هذا العقل وأضله هذا العقل. فلو أضيف إلى نور العقل نور الهدى ونور العلم كان نورا على نور، أثمر النوران البصيرة التي تكلمنا عنها قبل ذلك بالتفصيل. ولله بر ابن القيم إذ يقول في كتابه الناجع الصواعق المحرقة، يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور. شوف لابد من نور الوحي، هو لابد كالطرف البصر دون النور، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. يعني لو حضرتك مبصر تقدر تشوف الظلام؟ ما تشوفش الظلام، لابد من النور مع انك مبصر، فلابد لهذا البصر من نور ليرى. هذا النور الذي هو لحياة القلب هو نور الوحي، نور العلم، نور الهدى، نور النبي محمد، نور النبوة صلى الله عليه وسلم. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. يبقى لابد من نور العقل، حياة العقل، عشان يقودك إلى الجنة، إلى الجنة في الدنيا والآخرة. لأن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي الأنس بالله والشوق إليه، اللي ما يدخلش الجنة دي مش يدخل جنة الآخرة أبدا، كما قال ابن تيمية طيب الله تراه. جنة الدنيا الأنس بالله الشوق للقائه، لا تشعر بالوحشة قط وأنت مع الله سبحانه وتعالى في ذكر أو قرآن أو استغفار أو تبتل أو تبرع، لا تشعر بالوحشة بل تشعر بالأنس والرضا والسعادة. بل إذا تركت هذا المجلس وجلست مع الناس شعرت بالوحشة، حينئذ كن على يقين بأنك ممن من الله عليهم بدخول جنة الدنيا، وأرجو الله أن تكون وأن نكون معك من أهل جنة الآخرة. والإنسان يشعر بالأنس مع الله وأول مجلس مع الناس يشعر بشيء من الوحشة، ويشك بأنه انتقل من الحال وأنه كان في سعادة لو علمت بها الملوك لجالدته عليها بالسيوف. حينئذ فليعلم أن الله قد من عليه لهذه المنة العظيمة والنعمة الكريمة وأذاقه حلاوة جنة الدنيا. يبقى نور العقل إذا أضلت إليه نور العلم كان نورا على نور، قاد هذا العقل صاحبه إلى جنة الدنيا وجنة الآخرة. فحياة العقل نور يخص الله به من يشاء من خلقه، وبحسب تفاوت الناس في هذا النور وضعفه ووجوده وعدمه يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم، يعني كل له فهم، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. يعني تصور حضرتك فهم الصحابة رضوان الله عليهم، فهم في الجملة أفهم الخلق لمراد الله ومراد رسوله في الجملة. ثم بينهم من التفاوت في الفهم والإدراك وحياة العقل ما الله به عليم كما بين السماء والأرض. فأضرب لحضراتكم بعض الأمثلة السريعة على قوة الفهم وتفاوت الفهم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ارتقى الصديق المنبر النبوي، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد، فحمد الله ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد، فحمد رسول الله ربه وأثنى عليه ثم قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. عبارة عادية جدا، رسول يتحدث عن عبد مخير بين الدنيا والآخرة، فاختار هذا العبد الآخر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم يجلسون في المسجد النبوي ويسمعون كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام، إلا أن الصديق رضي الله عنه كان أفهم الصحابة لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف الصديق في المسجد ونظر إلى النبي على المنبر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. إيه فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فضج الناس، قالوا عجبا لهذا الشيخ، يقصدون أبا بكر، قالوا هكذا: عجبا لهذا الشيخ، رسول الله يحدث عن عبد مخير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. قال أبو سعيد رضي الله عنه رواه الحديث: فكان الصديق أفهمنا لكلام رسول الله، فلقد علم أبو بكر أن العبد المخير هو النبي. حفظه ذلك فضل الله يطيه ما شاء. دي حياة العقل، هذا هو نور العقل. انظر إلى الصديق، أفهم الصحابة لكلام الله وكلام رسوله هو أبو بكر رضي الله عنه. وبعدين يأتي بعد ذلك التفاوت، ابن عباس رضوان الله عليه كان من أفهم الصحابة، بل لقد سبق بفهمه السابقين الأولين. يجلس عمر بن الخطاب يوما مع كبار الصحابة من أهل الشورى، أن عمر كان له مجلس شورى، وأدخل إلى هذا المجلس ابن عباس، وكان ابن عباس في هذا الوقت شابا لم يبلغ 18 من عمره، 18 سنة 17 سنة، يجلس مع أبي بكر، يجلس مع عمر ومع عثمان ومع علي ومع طلحة ومع عبد الرحمن بن عوف ومع سعد بن أبي وقاص، مع الكبار، شاب صغير، صبي. ووجد بعض الصحابة شيئا في صدره من أن يدخل عمر بن عباس رضي الله عنهما إلى هذا المجلس، إلى مجلس الكبار، فأراد عمر أن يبين لهم أنه فضل الله يؤتيه من يشاء والله بالفضل العظيم. فسأل عمر الصحابة سؤالا، قال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال بعضهم: إن الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم إن فتح الله عليه ونصره أن يستغفره وأن يتوب إليه. وقال الآخرون قولا قريبا من هذا. فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال: ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال: قل. فقال ابن عباس: أقول بأن الله قد نعى بهذه السورة لرسول الله أجله. إذا أخوي إيه فهده؟ والله العظيم لو جلست طول الليل تفكر في هذا الجواب لطاش عقلك. والله إيه الفهم ده؟ من أين لابن عباس لهذا الفهم؟ سورة واضحة، إذا جاء نصر الله لفتح ورأيت الأقرب، نقول له الصورة دي ربنا بينعى أجل رسول الله. فقال عمر: والله لا أعلم منها إلا ما قد علمت يا ابن عباس. هذا نور يا أخوان، الفهم ده نور، نور يختص الله به من يشاء من عباده. جيء بامرأة وضعت ولدها بعد 6 أشهر من الزواج، فجيء بها متهمة ليقام عليها الحد، حد الزنا، وأوشك عثمان، هذا هو الصحيح، أوشك عثمان رضي الله عنه أن يقيم عليه الحد. تنبأ ابن عباس رضي الله عنه، وفي رواية علي رضي الله عنه، وقال يا أمير المؤمنين لا تعجل، فإني أرى المرأة في كتاب الله قد تضع ولدها لستة أشهر. قال من أين لك هذا يا ابن عباس؟ قال من قوله تعالى وحله وفصاله 30 شهرا، ومن قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. تخصم 24 من 30 يبقى 6 أشهر، تضع المرأة ولدها في 6 أشهر. شيخ الفهد فذنوب. ولذلك ابن القيم نفسه يقول ايه؟ يقول وهل اوقع القدرية، عشان كده لما ربنا من عليك برجل عالم من اهل السنة يعلمك على ما كان عليه السلف والصحابة، فهذه ايضا نعمة تحتاج الى شكر الى ان تلقى الله. ممكن يقدر الله عز وجل عليك ان تكون بين يدي عالم من علماء البدع والضلالات فتضل وتهلك. ولذلك شوف مقيمة وهل اوقع القدرية، قدرية المساواة والقدرية الجبرية، وتكلمنا على المسألة التفصيل، وهل اوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف اهل البدع، هل اوقعهم فيما وقعوا فيه الا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ الرجل من الخوارج يحقر صلاتك الى صلاتك، لا بل يحقر ابو بكر الصديق صلاته الى صلاة واحد منهم كما قال نبي الصحابة. ومع ذلك قال النبي في الخوارج هم كلاب اهل النار، كلاب اهل النار خوارج، عبادة وجهد وقيام وصيام، ومع ذلك قال النبي هم كلاب اهل النار. القضية تحتاج الى فهم، والفهم نور، لكنه ايضا يأتي بفضل الله عز وجل بالتعلم بالتفهم بالتدرب بالجلوس بين يدي اهل العلم ممن من الله عز وجل عليهم بنور البصيرة ونور العلم. انا اقسم بالله جلست بين يدي الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة ما يقرب من 3 سنوات ونصف، اقسم بالله انني اعدها في عمري تزيد على 30 عاما، اكثر من 30 سنة. القضية مش قضية انك تقرأ كتابين ولا 3 كتب اطلاقا، لكن قضية فهم، تفهم عن الله وتفهم عن رسول الله بغير الفهم تضل، بل وربما تقع في البدعة، بل وربما تبدع غيرك وتفسق غيرك، بل وتتهم غيرك لعدم الفهم. يعني مثلا ممكن اخ، وهذا وقع بالفعل، يعني جاءني الاخوة بالفعل، دعا اخوانه للغداء واحضر لهم لية الخروف. عارفين اللية؟ جزء الخلف من الخروف اسمه لية، كل جزء. واحضر الارز ووضع عليه اللية متحمرة ما شاء الله، ويقطع بالسكينة ويد سمينة الاخ، هو بياخد مش قادر. فيقول له كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الجهد. والله هذا حصل، والله حصل، مش مثل والله. فيقول الاخ يقول له ده حديث النبي قال كده؟ يقول له ايوه. يقول له صلى الله عليه وسلم محب، محب لو اي واحد محب هيعمل كده، وياكل الحته ويصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. نديله تاني ونغسله له كان والنحاط. وفعلا تعبوا جدا. واحد الاخوه قال طب يا اخي طب مش ممكن ابدا انا تعبت، مستحيل. طب نسال محمد. فجاء اخوه قال يا شيخ هذا كذا، فضحك. قلت الله يسامحك يا شيخ، وإذا كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن يعني لا يرد الطيب، قال يبني منوتنا وانت وانت فاهم. فقضية الفهم قضية عظيمة جدا، كثير من شبابنا الآن يعني يدفعوا بالحماس إلى اتهام الآخرين. أنا لا أشكك في إخلاصه، بس الواحد ما يكفيش، إخلاص الواحد ما يكفيش يا شباب، لازم تبقى فاهم، لابد أن تكون فاهما للأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ عشان تسحب الدليل في موضعه وتستشهد بالدليل في محله. فإن الاستشهاد بالأدلة في غير مناطاتها مسبب تشرذما وتهارجا وتنازعا واختلافا بل ومعارك بين الإخوة وبين الأحبة بسبب غياب قضية الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم هذا الدليل الجميل كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم جميعا قال: كنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال هذا الرجل لإخوانه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء، مية موجودة من تعش التيمم. والكلام صحيح، بعد صحيح إن وجد الماء قال محفوظ. قالوا: لا، ما تتيممش، مية موجودة. قال إخواننا: زي ما رأس مفتوحة والمية برد والجو برد مفيش مية، حاجة مسخن. قالوا: لا، ما ينفعش، لازم تغتسل. الدليل صحيح بس مش فاهمين الدليل، حققوش مناط الدليل. فاغتسل الرجل فمات. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال وتدبر كلام النبي جيدا قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه، قتلهم الله، وكم قتل سوء الفهم رجالا لا ذنب لهم ولا جريح. قتلوه، قتلهم الله، النبي يجب عليهم ويستلمهم بأنهم قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، العي عن الجاهل. شوف الكلام النبوي العجيب ده، قتلوه، شكر، دعاء، قتلهم الله، يصفون بالجهل. ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، مع أنهم أتوه بدليل صحيح 100%، لكنهم لم يحققوا مناط الدليل. شوف القضية يا شباب، قضية مهمة جدا وفي منتهى الخطورة. لا تتعجب، هتقول لي الدليل في البخاري على رأسي وفي عيني وفي قلبي، لكن افهم الدليل، حقق مناط الدليل. العلم يا اخوانا لا ينتهي الى الدليل ابدا، الوصول الى الدليل ليس منتهى العلم. هذا كلام في غاية الاهمية، الوصول الى الدليل ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل لمناطاته بمراتبه حتى لا تستشهد بالدليل في غير محله ولا في غير موضعه. وذكرت لحضراتكم مثال قبل ذلك، اقسم بالله انا لا اسوقه لابرز لكم علمي، اشهد الله ان بعض الاخوه قد اساء الظن وارسل ورقه بهذا بالفعل. حينما كنا في الحج وجلست مع اخواننا بعدما صلينا المغرب والعشاء وجلسنا نقول اذكار الصلاه المعروف عندنا بختام الصلاة، نسبح ونحمد ونكبر، فأقبل علي أخ فاضل وألقى علينا السلام ونحن ما زلنا على جلسة التشهد، كنا في مزدلف، وقال: يا أخي، عز علي أن أرى وجوهكم وجوه أهل السنة وأنتم جالسون على بدعة. قلت: جزاك الله خيرا، سمحنا أتعلمنا إيه بدعة؟ أنا خفت والله. فقال لي: كان صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر. قلت له: سامحك الله، ليتك سألت أنت بدل أن تأتي لتبدع إخوانك ولتحكم عليهم بأنهم مبتدعون، فليس هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ما المراد إذن؟ قلت: يا أخي، كان صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر، أي لا يصلي النافلة إلا فيما دل عليه الدليل أنه صلاه في السفر، وهذا ثابت أيضا بدليل خاص. شايف الفهم فين والدليل فين؟ وبناء عليه بدع اخوانه، بدعهم بالفعل. فكم من اخوة بدعوا وفسقوا بل وكفروا، بل وكفروا بسبب سوء الفهم. اخ اتصل علي من جنوب سيناء من 3 ايام، بقول: واحد متقدم لبنتي وانا عايز اسالك اديها له ولا ما اديهالوش؟ قلت له: خير. قال: والله دي كفر الالباني وعبد العزيز بن باز وابن عثيمين من كفرك انت اخر، اقسم بالله حق. قلت له: طب وانت؟ انت والعروسه ما كفرك ولا الايه؟ قال انت ما هتجوز بنت كافر ازاي يا ابني؟ هذا سوء فهم. انا مشفق على اخواننا دول. هذا سوء فهم عن الله وعن رسوله. اسال الله ان يردهم الى الحق ردا جميلا. فانا لا اسوق هذا من باب التهجر ولا من باب الاستهزاء، اشهد الله. لكن انظر الى قضيه الفهم. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وبحسب تفاوت الناس في قوه ذلك النور. نور ايه؟ العقل. انا لسه ما روحتش. وبحسب تفاوت الناس في قوه ذلك النور وضعفه ووجوده وعدمه، يقع تفاوت اذهانهم وافهامهم وادراكاتهم في التفاوت. ونسبته الى القلب كنسبه النور الباصر الى العين. ابن القيم بيقول كلاما عجيبا جدا. يقول ايه؟ يقول: ومن تجارب الصالحين، والله يخلي بالك من كلمتين دول وداوم عليهم كده، ومن تجارب الصالحين. وانا يعني ان ذكر ابن القيم مثل هذا هذا سره، اقوله لك لاول مره، تعرف انه يقصد نفسه لكنه لا يصرح. هذا بمن لمن اطلع على كل كتب ابن القيم وقرا وصبر غور كلامه يصل الى هذا، يفهم هذا. يقول: ومن تجارب الصالحين التي جربوها فألفوها نافعة، أن من داوم على قول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أورثه الله عز وجل حياة ونورا في قلبه. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. شوف الخير ليه؟ يقول: وكان شيخ الإسلام قدس الله روحه. قدس الله روحه يعني طهرها وزكاها، للتقديس التزكية والتطهير. قال شيخ الإسلام، قال ابن تيمية: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديد اللهج بها جدا بقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. قال ابن القيم: وقال لي ابن تيمية يوما لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب. فجرب باليقين، جرب باليقين يا حي يا قيوم. وفي أحاديث ثبتت عن الصادق صلى الله عليه وسلم أن الحي أو القيوم اسم من هذين الاسمين، أو الله رب الجلالة في هذه الأسماء اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، أكثر من هذا الذكر العظيم. فلهذا الذكر تأثير كبير في حياة القلوب. أسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن ينورها بنور العلم والهدى والإيمان وكذلك العقول، إنه لذلك القدر عليه. يبقى الشرط الأول من شروط استبصار العبرة أن يكون العقل حيا، أن يكون العقل حيا، حياة العقل. الشرط الثاني معرفة الأيام. إيه معرفة الأيام دي؟ قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. مش هتستبصر العبرة ولا تأخذ العبرة إلا إذا كنت عالما بأيام الله. وذكرهم بأيام الله. ما هي أيام الله؟ خلي بالك حضرتك. قال ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد وغيرهم: أيام الله نعم الله على عباده. يبقى ده التفسير الأول. وذكرهم بأيام الله يعني بنعمه. قال مقاتل: أيام الله نقم الله على أهل الظلم والذنوب والمعاصي. يبقى أيام الله فسرت تارة بالنعمة وتارة بالنقمة. وذكرهم بأيام الله أي بنعمه على أوليائه وبنقمه على أهل الذنوب والمعاصي من الأشقياء. يبقى الشرط الثاني، خلي بال حضرتك، الشرط الثاني من شروط استبصار العبرة معرفة أيام الله تبارك وتعالى. وذكرهم بأيام الله أي ذكرهم بنعم الله على أوليائه وأصفيائه وأتقيائه، وذكرهم بنقم الله على أهل الذنوب والمعاصي. العبد إن تذكر أيام الله فعلم قصرها وعلم أنها أنفاس معدودة، منصرف وكل نفس من أنفاسك المعدودة يقابله آلاف الأنفاس في دار البقاء في جنة الله جل وعلا. فليس لهذه الأيام التي تمر بين أيدينا الآن وصلة إلى أيام البقاء في الجنة قط، ما فيش وجه المقارنة. وهذه الأيام التي نحياها فهي كمدة المنام، كوقت النوم بالنسبة لبقية يومك. فالعاقل الذي يتذكر أيام الله ويعلم أن أيامه معدودة وأنفاسه محسوبة، فيذكر فضل الله عز وجل ونعمه التي أعدها لأوليائه الذين فهموا حقيقة هذه الأيام، ويذكر نقم الله على أهل الذنوب والمعاصي الذين لم يوظفوا هذه الأيام توظيفا يقربهم من الله جل وعلا. العاقل الناظر لهذه الأيام بهذه النظرة هو الذي سيستفيد بالعبر وسيستبصر بالعبر. الغافل هو الذي لا يعرف الأيام، فيومه كغده، يومه كأمسه، وغده كيومه الذي يحياه. هذا هو الغافل. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كثيرا من الناس في غفلة، يعيش اليوم كالأمس كالغد، لا فارق، لا يتقدم خطوة إلى الآخرة، لا يتقدم خطوة في السير إلى الله جل وعلا. فالصواب أن أيام الله تعم النوعين، النعم والنقم، النعم والنقم. فمعرفة هذه الأيام توجب للعبد استبصار العبر، وبحسب معرفته بهذه الأيام تكون عبرته وعظته. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الإنسان يعيش مع قصص الأولين، مع فضل الله ونعمه على أوليائه، ومع أخذ الله للظالمين وانتقام الله من المجرمين، يعتذر. هذا هو المستبصر بأيام الله، فتدبر وتذكر نعم الله تبارك وتعالى عليك، وانظر إلى نقم الله تبارك وتعالى على أهل الذنوب والمعاصي وأهل الظلم والإجرام، لتعلم يقينا أن العاقل هو الذي يعتدل ويجعل من هذه الأيام سفينة ومزرعة للآخرة. ولله بر القائل: إن لله عبادا فطنا وخلاء، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها، يعني فين؟ للدنيا. فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وذكرهم بأيام الله. يبقى لابد باستثمار العبر من أن تكون دائما متذكرا لأيام الله، أي لنعمه ونقمه. ولا يتم ذلك إلا بالشرط الثالث، ألا وهو السلامة من الأغراض. السلامة من الأغراض يعني إيه؟ يعني السلامة من الهوى، من الانقياد لدواعي النفس الأمارة بالسوء، لأن اتباع الهوى يطمس نور العقل ويعمي البصر ويعمي بصيرة القلب. اتباع الهوى، أو إن شئت فقل الهوى، ملك غلوب غشوم جهول، يصم الآذان عن سماع الحق، في هوى، ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل، في هوى. يقول الدليل هو يرده، لأن الهوى هو الذي يدفع الحق، لأن الهوى هو الذي يطمس البصر عن الرؤية، مع أن الشيء المرئي كالشمس في رابعة النهار. ولذلك حذر الله نبيا من أنبيائه من الوقوع في الهوى، فقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. السلامة من الأغراض، السلامة من الهوى، السلامة من دواعي النفس الأمارة بالسوء. فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل ويعمي بصيرة القلب ويصد عن اتباع الحق ويضل عن الطريق المستقيم، فلا تحصل بصيرة العبرة مع وجود الهوى أبدا، لا تحصل بصيرة العبرة، لا يعتبر الإنسان بالعبرة ولا بالموعظة، وقلبه مليء بالهوى أبدا. فربما يجلس في مجلس كهذا ويسمع محاضرة طويلة قد تزيد عن الساعة ويسمع فيها كلاما عن الله وعن الرسول يحرك الجبال الرواسي ويخرج بلا أي ثمرة لأنه حضر بهوى يملأ قلبه. نسأل الله يجنبنا ياكم الهوى. فلا تحصل بصيرة العبرة مع الهوى أبدا، والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه وضل نظره فالتبس عليه الحق بالباطل، فأن له أن ينتفع بعد ذلك بالموعظة أو بالتذكر أو بالتفكر. إذا استبصار العبرة لا يتم إلا بشروط. الأول نور العقل أو حياة العقل. الشرط الثاني معرفة الأيام. ما المراد بالأيام؟ الشرط الثاني تدبر القرآن. الشرط الثالث التخلص من مفسدات القلب الخمسة. لا تجني ثمرة الفكرة إلا بشروط. خلي بالك، الشرط الأول كسر الأمل، الشرط الثاني تدبر القرآن، الشرط الثالث التخلص من مفسدات القلب الخمسة. خلي بالك حضرتك، والله ده كلام في غاية النفاسة. رحم الله ابن القيم رحمه الله. الشرط الأول قصر الأمل. لن تجني ثمرة الفكرة إلا بقصر الأمل، وقصر الأمل هو العلم بقرب الرحيل إلى الله. العلم بقرب الرحيل إلى الله، العلم بسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأدواء للقلب قصر الأمل. فإن قصر الأمل يا إخوة يبعث الإنسان على استثمار الأيام. تصور لو أن مريضا، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، لو أن مريضا ذهب للطبيب وقال له الطبيب تقريبا المرض ده خطير وأنا أصارحك يعني لا يعيش صاحبه إلا أياما معدودات، وهذا يقع من أطباء كثيرين. تصور لو أن مريضا عاقلا سمع مثل هذا، ماذا سيفعل في الأيام المتبقية؟ سيقبل على الله إن أراد الله به الخير. لو أن رجلا قيل ستقتل الآن بعد 10 دقائق، هيعمل إيه في 10 دقائق؟ هيسجد لله عز وجل، هذا إن كان موفقا، وإلا فممكن في 10 دقائق يقول واحد يقول طب أنا عاوز أشرب شيشة. ممكن يعني سبحان رب العظيم، نسأل الله أن يرزقنا حسن خاتمة. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فقصر الامل ان تعرف ان قرب الرحيم، ان وقت الرحيم قريب، وان ايامك قد انتهت. هذا يبعثك ويدفعك لاستثمار الايام وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب. وقصر الامل يثير المؤمن الصادق ليسير إلى دار البقاء إلى الجنة، ويحثنا على قضاء عدة السفر إلى الآخرة ويسجده في الدنيا. وعاوز أقول إني برضه من قضية الفهم، أنا تسجده في الدنيا بعض يخون فيه من السجد في الدنيا إن الشيخ يجي الجلابيان بقعة ويقول شنطه مش مهذبة ولا مصرحة ويشفى تقرف والغطرة بتاعته مش مقوية، كل أيد الشيخ زاهد. هل خلل؟ هل خلل في الفهم؟ أو لو الشيخ فقير ومش حتى انك هو ده الزهد، هل خلل في الفهم ايضا؟ اذهب الخلق على وجه الارض هو المصطفى، مفيش اذهب من رسول الله. انظر الى شكله، انظر الى جماله، انظر الى ثيابه، انظر الى طيبه، انظر الى جناه. انت نسيت ان الرسول جاءه سائل فاعطاه غنما بين جبلين، في اغنى من كده؟ صدقة غنما بين جبلين، قطيعا من الغنم صدقة. الزهد الحقيقي يا اخواني كما اتكلم في منزلة كاملة من منازل الاسلام، منزلة الزهد، الزهد الحقيقي هو ترك الحرام، هو العمل للاخرة. انما كان جميلا، كان جميلا في ثوبه، كان جميلا طيب الرائحة، كان غنيا. يشوفوه بمعناه ان تبقى مهمها للثياب ولكن الرائحة وتبقى مش مكوي اطلاقا اطلاقا. الزهد انك تترك الحرام هي دي الرجولة، ان يمن الله عز وجل عليك بالمال وأن لا يحول هذا المال بينك وبين الآخرة. عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، علي بن أبي طالب، أبو بكر الصديق، كان من أغنى الناس، كان من أغنى الصحابة. عثمان جاء بمال إلى النبي تجهز جيش العسرة، ومع ذلك كان من أزهد الخلق، كان من أزهد الناس. أحمد بن حنبل إمام في الزهد، من أئمة التابعين، إمام في الزهد أحمد بن حنبل، ومع ذلك كان قد تزوج ثلاثة وتسرى بثلاث، وكان من أزهد الناس في الحرام. سليمان عليه السلام وداود عليه السلام كان من أزهد أهل الزمان، داود وسليمان. انظر إلى ما من الله به على داود وسليمان من ملك. سيدنا داود، سيدنا سليمان كان عنده كم زوج يا أخوان؟ ها؟ 1000 زوجة رأس الحديث. وكان من أزهد الناس. سيدنا النبي كان عنده كم زوجة؟ 9 زوجات، وكان أزهد الناس. القضية الزوجة من زي ما بعض الناس فاهمة، يعني يبقى المنظره يقرف يقرف، ولا هو ده الزوج، بل بالعكس هذه من أسوأ الصور التي تقدم عن الإسلام والمسلمين. أسأل الله أن يرزقنا الفهم وأن يرزقنا الزهد، إنه ولي ذلك أمرا. سبحانه وتعالى، هذا اليقين يطلع هذا العبد على فناء الدنيا وعلى سرعة قضائها وعلى قلة ما بقي منها، وأنها قد ترحلت مجدرة، وأن الآخرة قد أقبلت. ويكفي أن نتدبر قول الله تعالى في قصر الأمل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ساعة يعني يوم الحشر، وتصور أهل الحشر أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة. وقال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال الله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال الله تعالى: يتخاصمون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. فالآيات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الطويل الذي رواه الترمذي وغيره، رواه حديث الحسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى الشمس وهي تميل للغروب فوق رؤوس الجبال، وقال لأصحابه: إنه لم يبق من الدنيا، إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها، يعني بالمقارنة إلى ما سبق، إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. واضح كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقصر الأمل مبني على أمرين: تيقن زوال الدنيا، وتيقن لقاء الآخرة. أن تكون على يقين بزوال الدنيا، وأنا لا أعلم حقيقة هي أقرب إلى الشك من هذه الحقيقة. قوله ثاني: وأنا لا أعلم حقيقة هي أقرب إلى الشك من هذه الحقيقة. يعني ما فيش بشر على وجه الأرض إلا وعنده يقين بأن الدنيا إيه؟ زائلة، والآخرة إيه؟ مقبلة، ومع ذلك نتناساها ونتغافل عنها. فقصر الأمل مبني على أمرين: على تيقن زوال الدنيا، وعلى تيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامها. فالعاقل يقيس بين منتهٍ وبين مقبل دائم، ويفضل بين أولاهما. ولا شك أن الأفضل هو أن تعمل للآخرة. اللهم ارزقنا العمل للآخرة. دعنت ما قد فات في زمن السبا، واذكر ذنوبك وابتها يا مذنب، لم ينسه الملكان شيء نسيته، بل اثبتاه وانت لاهم تلعب. والروح منك وديعه اودعتها، فتردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل تعلم والنهار كلاهما، انسى سما فيهما تعد وتحسب. يبقى الشرط الاول من شروط جني ثمار الفكر قصر الامل. الشرط الثاني تدبر القرآن. اللهم ارزقنا العمل بالقرآن بعد تدبر وفهم يا رحيم يا رحمن. تدبر القرآن يا اخوانا نعمة من اجل النعم. لكل اسف كثير من المسلمين يستحمس بالقراءة، بعدين يبدأ ايه سورة البقرة، خلص كده 40 ولا جزئين، ويبدأ يسر بقى في مصحف مرة. يا ريت الأول كده الصوره مش تفسير او مش تطوير ايه ده مش قراءه يا اخي. وربنا ما انزلش القران من اجل هذا ابدا والله. ولذلك انا بتعجب من اخواننا الائمه رمضان. ولين اخ الامام شفت القطر الكبريت كل يهيئ ان نصل الى نهايه الصوره. لا يا اخي صحيح تقول لي اخي انا حريص على الاجر اجر الاخر لان الذي قال من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها. انا اني لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف لكن لابد مع هذا ايضا ان تقرا القران قراءه متانيه متدبره لان الحكمه والغايه من انزال القران هي التدبر. قال الله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. يبقى الحكمه من التنزيل ايه؟ تدبر. غايه التنزيل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. وقال تعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. وقال تعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى افلم يدبروا القول. وقال تعالى انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. الامر يحتاج الى فهم الى تدبر. وخلي بال حضرتك والله العظيم ان الله تبارك وتعالى يفتح على قارئ القران المتدبر على قدر اخلاصه واجتهاده في التدبر وربما يكون هذا الفتح من الله سبحانه وتعالى اضعاف اضعاف ما يفتح الله به على رجل حصل شهاده دكتوراه في علوم اخرى. يعني رجل دكتور مثلا في التاريخ تاريخ الاسلام وفي رحله حج كما بعض اخواننا الاساتذه وقلنا نقرا القران كله في ايام الحج يا اخواننا واتفقنا على هذا. اقرا يا استاذ فلان وبدا هو بعد الفاتحه فانا تعجبت لقراءه الفاتحه لكن استحييت ان اوقفه كان ارده فبدا بعد الفاتحه بسوره البقره واذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه اقسم بالله حصل. فانا تعجبت قلت يا دكتور الف لام ميم قال لا الم يعني مش حتى بقى يسكت الف لام قال لا الم يا اخي الف لام ميم قال لا يا شيخ رك وقام مدور على شرط الشرح الم نشرح لك صدرك قال لي الم نشرح لك صدرك بزي دي قلت له كده بقى هنا عظمه القران مهما اتاك الله من علم ومهما حصلت من شهادات الماجستير والدكتوراه لابد في القران ان تجلس على يد معلم لان القران نقل الينا بالتلقي تلقاه جبريل عن ملك الملوك وتلقاه المصطفى عن جبريل وتلقاه الصحابة عن النبي وتلقاه التابعون عن الصحابة وسيظل القرآن ينقل بالتلقي إلى أن يرث الله الأرض من عليه. لازم تجلس على يد الشيخ متقن للقرآن عشان يقول لك لا دي ألف لام ميم ليه عم النبي قرأها لنا كده واللي في الآخر دي ألم نشرح لك ليه عم النبي علمها لنا كده ما بتفهمش ليه عليه الصلاة والسلام شايف القرآن. وانت حضرتك جلست في راجل عادي مسلم عادي لما اسمع ماجستير ولا دكتوراه وجلست فتحت المصحف بحضور قلب وحضور بصر واقبال مخلص على الله والله يفتح الله عز وجل عليك مغاليق الفهم فترى من المعاني وتبصر من المعاني ما لا يصل اليها كثير ممن اتاهم الله المراكز والعلوم والمعارف في الدنيا. واظن هذا امر مجرد للجميع. ممكن حضرتك بتقرا الفتحه بقالك كم سنه تقراها كم مره لكن في مره من المرات تستشعر معنى معين ولا لا؟ بالتدبر بالتدبر. واجلس مع كثير من اهل الفضل من اخواننا لا علم ولا دعوه ولا شيء ويجلس يقول يا شيخ انا والله قرات الايه دي مش معنى كده من يقول لك شخص القران بكيفك لا صح ولا بالهوى ابدا لكن سترى من نعم الله عليك في تسهيلك بالتدبر ما الله عز وجل به عليك. وكما ذكرت في اول لقاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته يبقى الحكمة من التنزيل التدبر، او مقصود التنزيل التدبر. انزلناه لك مبارك ليتدبروا آياته. فليس شيء انفع للعبد في معاشه، الله يخلي بالك، فليس شيء انفع للعبد في معاشه يعني في الدنيا ومعاده يعني في الاخره واقرب الى نجاته من تدبر القران واطاله التامل فيه وجمع الفكر على معاني اياته والعمل به، فانها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها. ما تقرا القران وتتدبر معاني القران يطلعك الله على معاني الخير والشر كلها، ما كان وما هو كائن وما سيكون. القران كلام الله، وفضل القران على اي كلام كفضل الله على سائر الخلق. وتثبت معاني القران قواعد الايمان في القلب، وتشيد بنيان الايمان، وتوطد اركان الايمان، وتفتح معاني القران ان تدبرها العبد صورة الدنيا والآخرة كاملة أمام العبد المتدبر، بل وتطلعه على حقيقة الجنة والنار كأنه يراهما رأي العين. الصحابة نصيح، يعني كان النبي يذكرهم بالجنة والنار بالآيات، يقول قال قال رسول وكأنهما يرون الجنة والنار رأي العين، بالتدبر في المعاني بالمعايشة. وتخبره بين الامم، معاني القران هتعيشك مع الامم الماضيه، وتبشره بايام الله فيه من نعمه ونقمه، وتبشره بمواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته سبحانه واسماءه سبحانه وصفاته وافعاله وما يحبه وما يبغضه، وتعرفه ايات القران بتدبر معانيها، تعرفه صراط الله الذي يوصل الى مرضاته، من وتعرفه نفسه، من وتبصره بعيوبها وآفاتها ومفسداتها، بل ومفسدات الأعمال، بل وتعرفه آيات القرآن إن تدبر معانيها بطريق أهل الجنة وطريق أهل النار، ومراتب أهل السعادة ومراتب أهل الشقاء، وأقسام الخلق فريق في الجنة وفريق في السعير. وبالجملة تعرفه آيات القرآن إن تدبرها الرب المدعو إليه سبحانه وتعالى، وتعرفه طريق الوصول إليه، وكذلك تعرفه في مقابل ذلك ما يدعو اليه الشيطان، وتعرفه الطريق الذي يوصل اليه الى الشيطان، وتعرفه ايات القران بالتدبر والتفهم ما للمستجيب للشيطان من اهانه في الدنيا وعذاب في الاخره. فالقران ان تدبرت معناه وتفهمت اياته وسوره عرفت الخير والشر بحذافيره. فمعاني القران دائرة على التوحيد وبراهينه، على العلم بالله بذاته بأسمائه بصفاته. معاني القرآن دائرة على الإيمان بالرسل، على الإيمان بالكتب، على الإيمان بالملائكة، على الإيمان باليوم الآخر، على الإيمان بالجنة والنار وما أعد الله فيها للجنة في الجنة لأولياء، وما أعد الله في النار للكافرين والمجرمين من أهل الشقاء. كل هذا يقف عليه الإنسان إن قرأ كتاب الله تبارك وتعالى بتدبر. ومن أجمل وأردت ما قاله ابن القيم رحمه الله، قال تدبر معي هذا المقطع العجيب النفيس، قال ابن القيم فلا تزال معانيه، معاني إيه؟ القرآن، خلي بالك كلمة الكلمتين دول، قال فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخطط للقاء اليوم الثقيل، وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل، وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، وتبعثه معاني القرآن على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل، وتبصره المعاني بحدود الحلال والحرام، وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل، وتسهل عليه الامور الصعاب والعقبات الشاقه غايه التسهيل، وتناديه معاني القران كلما فطرت عزماته وولى في سيره، تناديه تقدم الركب وفاتك الدليل، فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل، وتحجو به وتسير امامه سير الدليل، وكلما خرج عليه كمين من سمائه العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادته معاني القرآن الحذر الحذر، فاعتصم بالله واستعن به وقل حسبي الله ونعم الوكيل. والله من تأمل القرآن وتدبره وقف على أضعاف أضعاف ما ذكرت، من تأمل القرآن وتدبره وقف على أضعاف أضعاف ما ذكرت. أما الشرط الثالث من شروط استبصار العبرة التخلص من مكدرات ومفسدات القلب. أول هذه المفسدات والمكدرات كثرة الخلطة بكسر الخاء، والخلطة عن الخلاط، وفي فرق بين الخلطة والخلطة. الخلطة في العشرة والاختلاط، والخلطة في الشراكة كما قال أهل اللغة. فكثرة الخلطة أخطر من مفسدات القلب. كثرة الخلطة، التمني، التعلق بغير الله، كثرة الأكل وكثرة النوم. بوصف تربوية أسأل الله أن يزكينا. مش هتستبصر العبرة إلا إذا طهر قلبك من هذه المكدرات والمفسدات. أول مفسد ومكدر على القلب كثرة الاختلاط مع الناس، ولا شك أن الاختلاط هنا هو الاختلاط مع أهل السوء والغيبة والنميمة والمعاصي، لكن الاختلاط مع أهل الخير والحق تقوي الإيمان في قلبك. هذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب، تطفئ نور القلب وتثقل سمعه، بل ربما تصمه وتبكمه، تصم القلب وتبكم القلب وتنزل صحة القلب. فإنه لا نعيم للقلب ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا بمعرفة الله سبحانه ومحبته والطمأنينة لذكره جل وعلا والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه. هذه جنة العبد في الدنيا. قال ابن القيم سمعت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقال بعض الصالحين إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. واضحني ولا علي أي هل يا ربنا علينا يا رب، ربنا يرفع قدرنا وقدركم. خلي بالك من العبارة دي، رجل من الصالحين بيقول بتمر بالقلب أوقات كده أقول والله لو كان أهل الجنة في النعيم ده يبقى في عيش طيب، في عيش طيب. الرجل يعني دخل جنة الدنيا، دخل جنة الدنيا لا يشعر بالأنس إلا مع ربه، في لحظات حينما يستشعر القلب ربه وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى يشعر الإنسان بسعادة لا تعبر عنها الكلمات. فليس من ذاق كمن عرف، الذوق شيء والمعرفة شيء آخر. أنت تعرف ثمرة كذا من الفواكه لكنك ما ذقت طعمها، أنت لا تعرف عنها شيئا. فالمعرفة النظرية شيء والذوق الحقيقي شيء آخر. وقال بعض المشركين مساكين أهل الدنيا خرج منها ولم يذوقوا أو يتذوقوا أطيب ما فيها. قيل له وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه، محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه. اللهم ارزقنا حبك ولا تجعلنا نأنس إلا بك، واملأ قلوبنا بالشوق إلى لقائك يا أرحم الراحمين. وكل من له قلب حي يعرف هذه المعاني، بل ذاقها. كل من له قلب حي يعرف هذه المعاني لأنه ذاق حلاوتها وعرف طعمها ومعناها. الخلطة تفسد على القلب مثل هذه المعاني. فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم ربما يفوض القلب ويملأه بالران. امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم من أهل الذنوب والمعاصي، يعني تجلس مجلس ذنوبة القلب يطلق بالثواب، تطلع منه على مجلس نميمة الثواب يكثر، تطلع منه والعياذ بالله على النظر إلى النساء، تطلع منه على النظر إلى التلفاز وسماع الكلمات النابية. البيئة دي اختلط مع أهل الذنوب وأهل المعاصي يشوب القلب والعياذ بالله. إذا لم يلتفت الإنسان وينتبه إلى قلبه كما سأبين الآن، ويورث القلب هما وحزنا وكدرا وتشتتا وضعفا فكم جلبت خلفة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من لحمة وعطلت من ملحة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية. وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني والعياذ بالله. هذا هو صاحب السوء. فرق كبير بين صاحب يقول لك ما حضرتش امبارح محاضره مصطفى العدوي ليه؟ ما حضرتش محاضره محمد حسن ليه؟ واحد ثاني يقول لك شربت بس ما كلمه. شربت ايه يا عم؟ شربت جنسي والعياذ بالله. والله ده في الحياه يعني حصل عليها لكن يعني حس فلم اجد منها اصلا لا في القران ولا في السنه. المراد الذي اذكره الان ان مذكوره في كثير من كتب التربيه لكن مالهاش اصل حقيقه. لكن انا ذكرتها للايضاح للمعرفه. ولا كان شربت كذا والعياذ بالله. فرق كبير بين هذا وبين من يمنحك شريطا لاخر خطبه مثلا للشيخ فلان. فرق كبير قوي. عشان كده النبي يقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. ويقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ الطير. من ذلك عند شبابنا في الجامعات وفي المدارس. شاب ممكن الولد ينسى في البيت طيب جدا. ممكن يكون الوالد في البيت راجل منتجب والام ست منتجبه منتقبه فاضله والولد يخرج والعياذ بالله سيء. ليه؟ لانه يخرج من بيئه ملتزمه الى بيئه فاسده فاسقه. فيتعرف على صحبة سيئة فتشوش عليه قلبه وتعكر عليه دينه والتزامه. من اجل ذلك انا اخاطب شبابنا الان: كن رجلا في اتخاذ القرار. لا تصاحب الا رجلا يذكرك بالله. واتخذ قرارا برجوله في قطع الصحبة مع اي زميل لك يحثك على المعصية ويؤذك عليها اذى. كن رجلا واتخذ قرارك برجوله. لا تغضب ربك ثم لا تغضب والديك. فأنت أمل هذه الأمة. نعم أنت أمل الأمة وأنت أمل والديك. يسبح أبوك ويقعد وقد لا تنام أمك من أجل أن تخرج شابا ناجحا في دينك ودنياك. فكم تكون الصدمة على الوالدين بل وعلى الأسرة حينما ترى الأسرة ولدها قد انحرف. وكلمني أم وقد ذكرتها هذا قبل ذلك في هذا المجلس المبارك تقسم لي بالله أنها تدعو الله أن يأخذ ولدها. وتقول كنت بدعي لك ابني الوحيد وكنت بدعي له كانت أمنيته بتضرع إلى الله يا رب ارزقني ولده على كم بنت. بمجرد ما جاء ودخل الجامعة بتقول أقول بالليل أقول يا رب خذه يا رب لا يحمي منه. ليه؟ لأن المخدرات أهلكت وجعلته لحما على عظم ومسخت عقله ومسخت شكله. فصارت الأم تتمنى هلاك ولدها. اتخذ قرار بسبب الصحبة السيئة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نحن قلنا لك وذكرناك وقال الله وقال الرسول. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الله تعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. اللهم ارزقنا التقى. الا المتقين الى اخر الايات. فخلصة اهل السوء شر شر. وحذر شبابنا واولادنا خلصة اهل السوء شر في الدنيا وعذاب في الآخرة. والجمع بين أقوال أهل العلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في العزلة والبعد عن الناس والخلطة الجمع. أقول أما الخلطة فقد اختلف السلف في حكم العزلة والخلطة وفي أيهما أفضل. قال جمهور العلماء خلي بالك من هذا التأصيل. قال جمهور العلماء: الاختلاط أولى من العزلة عن الناس. الاختلاط أولى من العزلة عن الناس لما فيه من اتخاذ الفوائد الدينية كالقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين في الخير وبرهم بأنواع الخير لا سيما إذا كان المسلم في هذه الحالة يقدر على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما العزلة عن الناس فهي أولى وأفضل لمن خاف على نفسه الفتنة وخشي على دينه. وهذا هو الجمع الصحيح. الجمع الصحيح أن تخالط الناس في الخير وأن تعتزل الناس في كل شر. خالط الناس في صلاة الجماعة، في صلاة الجمعة، في الدعوة إلى الله. كسر ثواب المسلمين للأعياد، كسر ثواب المسلمين في الجمعة، يعني مشهد المسلمين في الصلاة في صلاة العيد، المشهد في ذاته دعوة. أنت بذلك تدعو إلى الله. يرى أهل الأرض أن هذه الأمة متمسكة بدينها، محبة لنبيها صلى الله عليه وسلم. حضورك لمحاضرة عنه أو لدرس من هذه الدروس تكثير لثواب المسلمين. لكن بعد ما انتهى الخير توكل على الله، مش بعد المحاضرة تقف مع واحد ثاني وتتحول الوقت إلى مجلس غيبة يبقى أنت ضيعت الخير الذي حصلت، أو إلى مجلس نميمة يبقى أنت ضيعت الفضل الذي جنيت. إنما خالف الناس في الخير واعتزل الناس في الشر أو في كل ما يفسد عليك قلبك ودينك. فالجمع الصحيح بين الأحاديث الواردة في الاختلاط والعزلة هذا هو الذي ذكرت. ففي سنن الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري المقابل من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المؤمن أو المسلم، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعة الجبال ومراقع القطر يشر بدينه من الفتن. ده هذا حديث العزلة. والأول حديث الإيه؟ في الاختلاط مع الصبر على أذى الناس. قال عمر بن الخطاب: خذوا حظكم من العزلة. يعني في ملك وقت تخلو فيه بنفسك، لا زوجة ولا ولد، هذا مسألة مهمة جدا يا اخوان. لازم تغلق على نفسك في مكتبة ولا في غرفة، تجلس مع نفسك وقتا معينا، ساعة، ساعة ونص، ساعتين، نصف ساعة، حتى لو قالوا عليك مجنون. ممكن تتكلم في البيت، أول ما زرت الشغل دخلت وقفلت وقعدت ساعتين لوحدك ما تردش، هتقول بس الراجل ده مالوش حاجة. هتقول إلا ما رحم الله. لكن حتى لو اتهمت بالجنون اجعل لنفسك حظا من العزلة عن الخلق وعن الناس، فترى في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات من فضل الله عز وجل ونعمه ما الله به عليم. لكن اصدق وأخلص النية. قال عمر: خذوا حظكم من العزلة. قال الخطابي: لو لم يكن في العزلة، خلي بالك من الكلام ده، لو لم يكن في العزلة إلا أن تسلم من الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا تقدر على إزالته لكان ذلك خيرا كثيرا. وقال أبو ذر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند الحسن، قال: الوحدة خير من جليس السوء. يعني أن تجلس وحدك خير من أن تجلس مع رجل سوء. الوحدة خير من جليس السوء. فالجمع بين العزة والخلفة أن تخالط الناس في الخير فيما يعود عليك بالنفع لدينك ودنياك، وأن تعتزل الناس في كل شر وفي كل شيء يبعدك عن الله تبارك وتعالى. يبقى هذا هو الشرط الأول مفروض التخلص من مفسدات القلب. تخالط الناس في الخير وتبتعد عنهم وتعتزلهم في الشر. الشرط الثاني، الشرط الثاني التمني. والتمني مفسد من مفسدات القلب. قال ابن القيم: إن المنى رأس أموال المفاليس. إن المنى رأس أموال المفاليس. المنى تمني بغير عمل. النهارده نتمنى أمريكا تنهار وبريطانيا تنهار وروسيا تنهار والأمة تنصر، وتمنيات جميلة جدا. لكن الأمنيات هذه زي ما قلنا، هذه الأمنيات وهذه الآمال بغير أعمال لا تصح ولا تستقيم. فالتمني اللي هو الفارغ بدون العمل رأس مال المفلس. يعني يجي طالب مثلا يقول لك: أنا أتمنى أبقى أستاذ في الجامعة. جميل، أمنية جميلة. بس كسلان ما بذكرش، ما بذكرش في اليوم مثلا 14 ساعة أو 12 ساعة، إذا مش هيوصل للأمية دي، مش هيوصل أبدا. وخلي المسائل دي عاوزة جهد وعاوزة تعب وعاوزة سهر، مش هقول لك أكل ونوم يديك بالروم ضرواها يا كسلان ابن كسلان ده، مستحيل أكل ونوم مدرش بالروم. هتاكل كتير زي ما كنت دلوقتي، هتنام كتير وهتشرب كتير، وهيفوتك خير كتير، هيفوتك خير كتير. فالمنى الفارغ بدون العمل رأس مالي المفلس. فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه، وكل من حسب حاله. واحد يتمنى يبقى سلطان، الزور هناك، واحد يتمنى يبقى سلطان، واحد يتمنى يلف البلد يسافر العالم بأمنيته، واحد أمنيته مثلا أن يأكل في الجنة السيخ أمام، واحد يتمنى أن يبقى عنده أموال كثيرة جدا وأطيان وأراضي، واحد يتمنى أن الأمة تنصر، واحد يتمنى أن اليهود ربنا يجليهم. أمنيات شو له، كل واحد له أمنية، وهذه الأماني بحسب الإيه؟ الهمة، بحسب الهمة. صاحب الهمة العالية تجد أمنيته عالية، وصاحب الهمة الدنيئة تجد أمنيته خطرية. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وأعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، وكل واحد له أمنية على قدر همته. صاحب الهمة العالية أماني حائمة حول العلم والإيمان والآخرة والعمل يقرب إلى الله والجنة وخائف من النار. وصاحب العلم صاحب الهمة العالية فأمانيه نور، حكمة، عمل، فضل، عطاء، بصيرة. وأماني الآخرين خداع وكذب وخيال وغرور وضلال، وكل بحسب همته. ربيعة ابن كعب الأسلمي رضوان الله عليه، أنا طولت خالص في الدرس مرة، ها فنخلص بس عشان ننتهي من منزلة التذكر، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. أقول ربيعة بن كعب الأسلمي حديثه في صحيح مسلم كان بيبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من كنت أبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام فأتيته ليلة بوضوئه وحاجته. أول ما النبي استيقظ من النوم لقى ربيعة مجهز الوضوء ومجهز لكل النبي يحتاجه، دي بتبقى برضه نعمة. فصار ما يكون عندك طفل صغير كده وتيجي تمشي من غير ما تطلب منه يجيب لك الحذاء، تشرح فيه، نسأل الله يصلح أولادنا. فربيعة بن كعب جهز ما يحتاج اليه رسول الله. فلما النبي استيقظ ولقى كل شيء كده سعيد بربيعه وفهمه، فقام قال له ايه؟ قال له: سل يا ربيعه، تمنى، تتمنى عليه وانا احقق لك اللي انت عاوزه. يا خبر ربنا، هو موقف عجيب وحديث وفهمه. سل يا ربيعه، تمنى. نشوف بقى اصحاب الجنه بقى واصحاب الاماني، اصحاب العلم والنور. قال: اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. هو ده الكلام، هو ده الكلام. أمنية إن أنا أبقى معك في الجنة. شوف الحب الصادق. سيدنا النبي برضه يؤكد فبيقول له: أو غير ذلك؟ يعني مالكش أمنية ثانية؟ قال له: لا يا رسول الله، غير ذلك، مالكش أمنية غير كده. ومع ذلك لم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. تجتهد برضه في الطاعة، مش بقى تتوانى وتتكسل على أن النبي وعدك، لا، تجتهد في الطاعة والعبادة والسجود. عمر بن الخطاب رضي الله عليه كانوا جالسين صحابة فبدون تمنوا، قالوا: نتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا لننفقه كله في سبيل الله. وكل واحد قال أمنية، قالوا: والله ما ندري ما نتمنى يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أما أنا فأتمنى لو أن هذه الدار مملوءة برجال كأبي عبيدة بن الجراح. شوف الأمان، شوف الأمان، الناس تفكر إزاي. أصحاب الهمم العالية أو الدار تبقى مليان رجال زي أبي عبيدة، هو ده، هو ده الهم، وهي دي الهمة. عبد الله بن عمر وعمر بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان في الكعبة، فمصعب بيقول لهم: تمنوا في الكعبة عند ربنا في بيت الله، تمنوا فنحن في بيت الله. قالوا: نبدأ أنت يا مصعب ما دمت قد طلبت ذلك. فقال مصعب: أما أنا فأتمنى ولاية العراق، أبقى والي على العراق، وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، اتجوز الاثنين دول. فنال ما تمنى، صار وليا على العراق وتزوج سكينة وعائشة. قالوا له انت يا عبد الملك، عبد الملك مرام قال انا بقى يعني اكبر شوي، انا اتمنى الخلافة، عاوز ابقى خليفة على الامة. فصار خليفة على الامة عبد الملك مرام. قال له انت يا عروة؟ قال عروة بن الزبير اما انا فاتمنى ان اكون فقيها وان يحمل الناس عني حديث رسول الله. اعلى شوي. قالوا انت يا ابن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر اما انا فاتمنى الجنة. اعلى خالص له، عاوز الجنة. ولذلك الامام احمد لما سئل متى يجد العبد طعم الراحة قال عند اول قدم في الجنة، احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول وارى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. انا وزير كل هم بقى كل حزن، انما في الدنيا لا يمكن ابدا ان يجي دار حزن ودار كبر ودار هم ودار غم ودار نقص. فالتمني لاهل العلم ولاهل البصيره لاصحاب الهمم العاليه دائما حول العلم حول الايمان. وابن القيم له عباره جميله قوي قوي، بيقول ايه؟ بيقول القلوب جواله، اما ان تجول حول السماء واما ان تجول حول الخلاء. واحد يبقى قلبه في السماء واحد يبقى قلبه في الحمام اعزك الله، تفاوت ضخم جدا في القلوب. فاماني اهل اماني اهل العلم نور وحكمه وعمل، واماني اهل الجهل خداع اباطيل وكذب. واكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.